أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام بنا إلى المطلب الثاني، وهو ما لو صرح الفضولي بالمتنافيين. اشترى لنفسه في ذمة الغير، الصورة الثانية عند الشيخ، أو اشترى للغير في ذمة نفسه. وجه أن هذا تصريح بالمتنافيين أن قانون المعاملة أن كل واحد من العوضين يخرج من صاحبه إلى كيس صاحبه، إلى من يخرج منه العوض الآخر. هنا مقتضى ظاهر العبارة أي تصريح الفضولي أنه عندما يشتري لثالث في ذمة نفسه أن المعوض الذي يخرج من طرف المعاملة يخرج إلى الثالث، بينما العوض يخرج مني. لا كلام ولا ينبغي الكلام فيما لو كان المقصود الشراء في ذمتي النائبة عنه، ولو ادعاء، يعني ادعيت أني وكيل، ولو لو أكن وكيل واقعا واشتريت في ذمتي بما أنني وكيل بنحو الحيثية التقييدية، إذ لا تنافي، يعني هذا خلف الفرض مش تنافي، لا كلام فيما لو كان المقصود اشتريت لفلان بدرهم في ذمتي، ضم ذمة إلى ذمة، بمعنى أن مقصوده أنني اشتريت في ذمته وأنا أتعهد بالأداء، إن لم يؤدي فإنه ليس تصريحا بالمتنافيين. يبقى البحث حينئذ في أن هكذا عبارة تصلح لإنشاء العقد بها ملتبسة أم لا تصلح. إذا بحث إثبات عم نحكي بالمتنافيين ثبوت، البحث معنوي مش لفظي، فعلا فينا نبطل البيع من جهة أخرى إنه العبارة غير وافية بالمقصود، وعبائر العقود لابد أن تكون وافية بالمقاصد. مثلا نبطل أو لا نبطل، هذا بصير بحث إثباتي، بدناش نخلط البحثين مع بعض. لا كلام أيضا في تخريجات من هذا القبيل، حاول المحقق النائين وغير المحقق النائين أن يخرجوها، كما لو قال في مورد اشتريت صورة الأخرى لنفسي في ذمة فلان ومقصوده التولية. قال المحقق النائي: شو يعني التولية؟ يعني اشترى لنفسه في ذمته وولاه البيع بأن يتملك ما اشترى ويدفع الثمن نفسه. بيع التولية هو من دون ربح ولا خسارة، من دون زيادة أو نقص عن رأس المال، ها؟ وهو يدفع وكيلا لذا. ما شاء الله، ها؟ جيد، هذا ما في كلام يا إخوة، ثبوتا بصح. الكلام في أن العبارة غير وافية به أيضا ترجع إلى بحث إثباته، لكن هكذا كلمات هي خارج عن محل طرح البحث لدى الشيخ. لابد أن نكون منتبهين يا إخوان. أكثر ما ذكر في الحواشي بعد الشيخ هو خروج عن محل الطرح في الحقيقة، وبعضها مذكور قبل الشيخ أيضا، مؤشر إليه الشيخ، لأنه إخراج من التنافي ثبوتا إلى اللا تنافي، لأن المقصود من التنافي في المقام المنافات لأركان المعامل وشروط الإنعقاد أو شروط المتعاقدين أو شروط العوضين، بالآخرة شروط صحة. فالتخريجات هي تخريج من التنافي إلى لا تنافي، فهي خروج على الفرض. ثم إن المحقق النائيني وغيره يترد عليهم إشكالات تفصيلية تعرض لها في الكلمات. أنا ما بدي طول كتير بالبحث يا إخوان، لأن لا يستأهل حقيقة، لأن هذه التوجيهات مش تصحيح لهذا البيع بظاهره، بل إخراج منه إلى معاملة أخرى، يعني معاملتين منضمتين مثلا، شراء لنفسه ثم بيع له ثم، أو شراء ضمان أو شراء تعهد أو إلى آخره، وهو خروج عن محل البحث. الكلام لا، فيما لو كان العقد واقعا أراد منه في معاملة واحدة من دون ضم ذمة إلى ذمة أو بيع إلى بيع، تولية أو غير تولية، ضم المتنافيين، اشترى لنفسه في ذمة فلان أو اشترى لفلان في ذمة نفسه، أيضا لا معنى لأن نقول هو يتضمن هبة للثمن إلى فلان وجعله في ذمته. أولا الهبة ما بصح بها الطريقة، شو وهب في الذمة يعني؟ بعد ما يدفع عنه بقصد الهبة يقال أبرأ ذمته أو دفع عنه بلا عوض، مضمون الهبة بيصير. لكن بمع الإغضاء عن هالجهة، هذا أيضا خروج عن محل البحث. لا، هو قال اشتغيت لنفسي في ذمة فلان، يعني المعوض بيجي لعندي أو العوض، والمقابل المعوض أو العوض بروح من ذمة فلان مو من عندي. هذا صريح إذا لم نخرج عن الفرض في مخالفة قانون المعاملة الذي اتفقنا عليه سابقا. إلا أن يقول قائل، وفي تشكيك للسيد الإمام إذا تتذكروا العام المنصر يتعرض ماله، أن قانون أن كل واحد من العوضين لا يبد وأن يخرج من كيس من خرج منه الآخر، شكك في الدليل عليه، وإن كان يظهر أنه متسالم عليه عند المحققين. مش عم بحكي على مستوى الفتوى، عم بحكي على مستوى البحث العلمي، يعني كثير من الأبحاث نشأ بين المتأخرين، ما في تسالم بمعنى الكاشف الوجداني عن الحكم الشرعي. وأنه ما الداعي لهذا؟ المهم مبادلة المال بالمال، فأنا أبادل بين هذا وبين ذاك، وأجيب وأجبنا عليه، لأن عنوان المبادلة أصلا بالدقة والمعاوضة لا يحصل. هذا محل البحث، مش مهم شو كان هناك، مو مهم. إذا لم نقل بلزوم خروج العوض والمعوض من كيس الآخر، نقول حين يتم تصحيح المعاملة، لكن إذا أجاز جناب من جعل الثمن في ذمته يصح للفضول مش له، لأنه اشترى لنفسه في ذمة فلان. وإذا اشترى لفلان في ذمة نفسه وأجاز المتفضل عليه فهو الذي يجب عليه أن يدفع الثمن، مش ذاك، كما لا يخفى. نعم، توجد عبارة للعلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف في كتاب التذكرة، يقول نص العبارة: لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة. اللي قالوا البطلان الفضولي أساسا يقولوا باطل، اللي قالوا بالصحة موقف على الإجازة. إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري بكل حال، وإن كان في الذمة، هنا محل الشاهد، لغيره، وأطلق اللفظ، وأطلق اللفظ، قال علماؤنا يقف على الإجازة، فإن أجاز صح ولزمه أداء الثمن، وإن رد نفذ عن المباشر. طيب، لحد هون يا إخوان العبارة مش مربوطة بهذا الفرع الذي نحن نبحث عنه، مربوطة بالفرع السابق، بالمطلب السابق، لأنه ما ذكر متنافيين. اشترى في ذمة الغير أو في ذمة لغيره. طيب، إذا رده ليش يقع له واقعا؟ قلنا يبطل واقعا في المطلب السابق، ظاهرا قد يحكم عليه. وبه قال الشافعي في القديم، في مذهبه القديم يعني، وأحمد أي ابن حنبل: وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره، وإنما وقف على الإجازة لأن عقد الشراء له، فإن أجازه لزمه، وإن رده لزم من اشترى المباشر المتصدي للشراء ولو اشتغل لغيره. ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر، وهو جديد للشافعي، يعني في مذهبه الجديد. طيب، شو بيعلق الشيخ الأنصاري؟ يقول: ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا، كما يشعر به تعليله بقوله: لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. في ذمة الغير تصرفه، مش في ذمة نفسه. أولا، هذه العبارة برمتها يا إخوان أنا أرى أنها خارج عن المطلب الذي نحن بصدده، وإن زجها الشيخ هنا، وهي مربوطة بالمطلب الأول. وإن ذكر بعض المحشين أن ذيل العبارة ظاهر في محل كلامنا، أنا لم أرى هذا الظاهر بها العبارة المنقولة، إلا أن يدعي مدع أن كلام الشيخ الحلي أعلى الله مقامه مطلق يشمل حالات التنافي وغير حالات التنافي، لكن مش ظاهر كلامه هذا، عم يحكي عن أصل الشراء في ذمة الغير وأصل البيع في ذمة الغير، ما عم يتعرض للضم المتنافية. من هنا نحن والقواعد يا إخوان، ما بدي طيل أكثر من هذا، نحن والقواعد. القاعدة إن آمنا بها، ونحن نؤمن بها وجل الأصحاب يؤمنون بها لولا الكل، من أن مقتضى خروج أحد العوضين من كيس أن يدخل، وإلا ما كانت معاوضة حينئذ، بصير هبتان أو بصير اسم شيء آخر. حينئذ كل ما ينافي لا يصح. أما البحث الصغروي أن يكون المقصود منها العبارة كذا أو يكون المقصود من هذه العبارة كذا، فهذا ليس من شأن الفقيه أن يبحثه يا إخوان. واقع، نعم، إذا تأولنا العبارة لتصحيح العقد بحيث لا تنافي قوانين وشروط المعاملات وأركانها، يبقى علينا أن نجيب بأن الإنشاء هل يشترط أن يكون بالألفاظ الصريحة أو الظاهرة في التعبير عن المقاصد أم لا؟ ولا شك ولا ريب إثباتا أننا وإن لم نشترط اللفظ أصلا في العقد، لكننا قلنا بأن العقد لا بد وأن يبنى على الوضوح. فإذا ما تلفظ به لا بد أن يكون التعبير على أقل تقدير ظاهرا في التعبير عن المقصود، وإلا أشكل الأمر حينئذ في تصحيحه، سواء كان تلاوة أو كتابة أو إلى ما هنالك. هذه صفوة الكلام يا إخوان، في تفاصيل فرعيات ما إلى قيمة، إنصافا ما إلى قيمة علمية، راجعوها في الحواشي. بعد هذا جاء ذهني أن أذيل بتذييل ثالث، وما بدي فوت على البحث بس بدي أذكره حتى لا يخلو منه البحث. من باع فضوليا ثم ملك فما هو الحر؟ يعني باع مال أبيه ثم ورثه قبل أن يجيز المجيز، هل نقول ببطلان البيع من باب أن المالك تغير، أو نقول بصحته ولزومه من باب أنه البائع صار هو المالك؟ وإشكاله واضح حينئذ أنه ملكيته للمعوض ما كانت موجودة عندما باع، حتى نقول بالصحة واللزوم. أم نقول بصحته إذ تبدل الطرف الملكية لا يضر بأصل تصحيح المعاملة، من طرف المتفضل عليها الذي بيده الإجازة أو الراه، لكنه موقوف على الإجازة، لماذا؟ وهو الذي باع وهو المالك بالفعل. أقول لأنه عندما باع لم يكن مالكا، ولو كان ملكه ربما لم يبيعه، ها؟ هو باع عن أبيه مش عن نفسه.
هو ما ورد حق الإجازة
لا، حق الإجازة بعده موجود عند الطرف المقابل. جيد، ولنفترض ورث حق الإجازة، إذا كان من هالطرف ومن هالطرف في فضولية ماشي من طرفين، ها؟ حينئذ من حقه أن يجيز ومن حقه أن لا يجيز، لأنه عندما باع فلماذا نلزمه حينئذ بالعقد لمجرد كونه العاقد في مال أبيه؟ على مقتضى القواعد يا إخوان، من باع ثم ملاك لا يمكن أن يلزم هو بالعقد، لكن لا مانع من تصحيح العقد له إذا ما أجازه، لأن المالك ليس ركنا في العقد المعاوضي، بل الملك هو الركن في العقد المعاوضي. طيب، نعم اللي بيقول البيع تبديل إضافتين إيه؟ هون بده يقع بمشكلة، لكن لا في بآية ولا في برواية تعبير تبديل الإضافتين يا أخوان، إنه الإضافة ما تبدلت صارت للإبن، فتبديل الإضافة الأولى راح فركن المعاملة راح. نقول لا، تعيين المالك ليس ركنا في المعاوضات قطعا بالاتفاق. نعم بعض التعبيرات التحليلية اللي استعملوها بعض الفقهاء قد تربك الأبحاث. يلحق بهذا يا إخوان، إذا مقتضى القاعدة ما دام المالك ليس ركنا، المملوك هو الركن، أنه عندما ورث يستطيع أن يجيز ويستطيع أن لا يجيز. يلحق بهذا تفريع، إذا باع باعتقاد أن المال مال الغير، مال أبيه أو مال شخص أجنبي، فبان أنه وقع في شبهة موضوعية أنه المال له، إما لأنه تصوره مال الجيران ثم تبين أنه ماله، أو لأنه تبين أن أباه توفي قبل ذلك وهو لا خبر له وهو الوريث الوحيد لأبيه وصير وارث المال قبل البيع، فهو بدل وباع باختياره، لكنه قصد في مال أبيه. عم نحكي ثبوتا مش إثباتا. إثباتا إذا قال بعته عن أبي شيء، وإذا قال بعته عن نفسي شيء آخر. لا، قال بعتك هذه السيارة بألف، هو بناء ضمنا أنها سيارة أبويا، ثم تبين أن أباه ميت وما وصلوا بعد الخبر. هو في موسم الحج في الأزمنة السابقة وإجا بعد شهرين الخبر، فحسب وقت البيع كان صاحبه متوفى، فهو باع مال نفسه في الحقيقة، صدر من أهله ووقع في معنى. مش عم نحكي إثباتا، إثباتا بدنا نروح يتخاصم ويتخاصم، واللي عنده بينة وعنده دليل فليكن وإلا فاليمين. لا، ثبوتا عم نتكلم. هل نقول بصحة هذا البيع ولزومه أم نقول ببطلانه لأنه باع عن الغير وهو عن نفسه؟ قطعا لا وجه للبطلان لأن أركان العقد متوفرة والأشراط العوضين متوفرة وتعيين المالك ليس شرط في صحة المعاملة، يبقى تعيينه بقصده أنه لا. فهل يقع صحيحا لازما أم موقوفا على إجازته؟ بيكون فضولي عن نفسه صاير، لأنه بناء عم ببيع عن أبيه تبين عم ببيع عن نفسه. بكل قائل والظاهر هنا أن الصحيح أن البيع يقع له جزما بلا شك، وأن الصحيح عدم وقوفه على الإجازة لأن اعتقاده أن المال مال أبيه مما لا يضر بصحة المعاملة ما دامت صدرت من أهلها ووقعت في محلها، وإن كان يعتقد هو ضمنا أن المال مال أبيه كما لا يخفى. وللقول بالتوقف على الإجازة وجه، لكن لا يوجد دليل قوي يقيمه. هذا تمام الكلام في هذه التفريعات. بعد هذا ندخل إلى موقف جديد، إذا كنا نسمي مواقف ما بعرف شو كنا نسمي، وهو البحث عن الإجازة والرد وأحكامهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.